أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في عقيدتنا في العدل، وبينا أن في هذه الصفة عدة أمور. ذكرنا الأمر الأول، لماذا صار العدل أصل من أصول الدين، وذكرنا الأسباب لذلك فلا نكرر. الأمر الثاني، بينا أن هذه الصفة إنما هي من الصفات الإضافية للصفات الثبوتية الذاتية. ثم انتقلنا إلى الأمر الثالث، ما هو العدل و هل له تعريف واحد أو أكثر؟ بينا أن للعدل عدة تعريفات. التعريف الأول تقدم منا وهو الإعطاء في التساوي، وبينا أن هذا التعريف هو الذي دعت إليه مؤسسات حقوق الإنسان والعالم والغرب، وعلى أن التساوي هو الحل لكل مشاكل البشرية، والمسمى بالعدل في قبال يعني عدم التساوي. وبينا أن هذا العدل بهذا المعنى قد يكون ظلم، فأنت تساوي بين من يعمل وبين من لا يعمل، ظلم. ومن هنا الشرع لم يقبل به، قال تساوي ما عدنا، اليد العاملة مقدسة، والنبي صلى الله عليه وآله قبل اليد العاملة وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. فبالتالي اليد الكاسلة أو اليد التي لا تعمل لا تعطى كاليد التي تعمل، هذا من جهة. من جهة أخرى، مثلا إذا عندي طلبة كلهم أنطيهم نفس الدرجة، الجيد فيهم، النشط فيهم، الذكي فيهم، الذي يحضر بجد، والذي لا يحضر وغائب دائما أنطي نفس الدرجة، شلون؟ هذا ظلم. فبالتالي العدل بهذا المعنى غير مقبول شرعا. نعم، في بعض الموارد قد نقبله من باب ماذا؟ لأن آثاره لو لم نعدل آثاره تؤذي. مثلا العدل مع الأولاد مهم جدا، عندك أولاد يشفي القلب وعندك أولاد مأذيك، لكن إذا قبلت هذا وما قبلت هذا تسيء له أكثر، بعد تخليه بعد يصير أكثر شراسة أكثر أذية إليك. ليش؟ لأنه ولد حالة بغض وكره بين الأخوة. فينبغي العدل بين الأولاد،
العدل
بهذا المعنى، التساوي. رغم أن الولد الذي هو مريحك هو يستحق التقبيل، أما ذاك ما يستحق مثلا، يعني مذيك وسيء الخلق معك مع والدته، لكن رغم ذلك ماذا؟ التساوي في عملية العطاء معهم، تساوي في عملية التقبيل لهم، هذا مهم جدا. ليش؟ حتى لا يصير شحناء وبغضاء بين الأولاد يقتل بعضهم بعضا، هذا جيد. لكن هل يجوز هذا أن نستعمله في التشريع، نستعمله في الجزاء؟ لا، ما يجوز. فالشارع أخذ بالعدل بمعنى التساوي في بعض الموارد، لكن ليس قاعدة عامة. مثلا العدل في الزوجات، الزوجات اللي عندها أكثر من زوجة الله مانع عليها مثلا بزوجتين ثلاثة، هذا يكون يعدل بينهما، واجب؟ لا، قالوا مستحب. مستحب العدول في الشراء، الماديات في الليالي يجب، في الليالي ليلة عند هذه ليلة عند هذه ليلة عند هذه، إذا اثنين ليلة عند هذه ليلة عند هذه ليلتان له، لكن هذا واجب. لكن في الثياب، في المأكل، في الملبس، في السفر، لا مو واجب، قالوا يستحب له أن يعدل بينهما، والأفضل أنه دائما تعدل حتى لو مو واجب. حتى لو يقولون ينبغي مو واجب، أنت أعدل. ليش؟ لأنه عدم العدالة تولد غيرة، والغيرة راح تشغلك. فهذا المورد لا بأس به، من موارد التي يستحب فيها العدل بمعنى التساوي. جيد، المعنى الثاني للعدل، التعريف الثاني درسنا اليوم، الإعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. هذا المعنى وهو إعطاء كل ذي حق حقه يصح بين الممكنات، فلل طالبي حق على الأستاذ لا بد أن يعطيه، وللأستاذ حق على الطالب، وللولد حق على أبيه، وللأب حق على الولد، فحقوق موجودة، وللأخ حق على أخيه. وبالتالي هذه أو هذا التعريف وهو إعطاء كل ذي حق حقه إنما يصح بشكل واضح جدا وين؟ بين المخلوقات. فللسائس حق، وأقرأ رسالة الحقوق بعد، هذه الحقوق التي يجب إعطاؤها وأداؤها للآخرين، حتى الحيوان له حق. هذا المعنى الثاني، يصح بين المخلوقات. هل يصح مع الله؟ قالوا لا ما يصح. هل يصح مع الله أنه الله عز وجل عادل بمعنى يعطي كل ذي حق حقه؟ قالوا لا ما يصح، ما يصح أصلا. ليش؟ قالوا لأن ما أكو أحد إلي حق على الله. شنو أنا حتى إلي حق على الله؟ هو الخالق، هو المالك، يفنينا متى ما شاء، يخلقنا متى ما شاء. هل لي حق عليها؟ قل له أنا لي حق عليك، أطلبك تعال أدي لي إياه. أنت ظالم، قل أنت مالك حق عليك. أما إذا كان هو إله وخالق فلا يتصور حق لأحد على الله تعالى. نعم بعض المرات تفضل.
الأنبياء بعض الأولياء الله سبحانه وتعالى اختار، هذا من باب الفضل أو من باب الشيء
رحمه اختياره؟
أي.
هذا شنو علاقته بموضوعنا؟
تربط بالعدل يعني.
لا بمعنى الحق، شنو علاقته؟ العدل بمعنى الحق، شنو علاقته باختيار واصطفاء الأنبياء؟ ما أقدر أجاوبك بس أبي أفهم إيش فاهم.
أنا أريد أعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني مو بالتساوي يعني من ناحية الاختيار. زين يعني مثل هذا صار مولد، هذا
صار نبي بل. إلى هذا مو لأنه له حق على الله، وإنما الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يساوي بين عباده في الاختيار. هسه أنا طلبتي أحوي واحد احتواء كامل وأنطي كلي، وواحد ما أقدر أحتوي. ليش؟ هو ما يحضر، يغيب هواي، هذا بعد ما أقدر أحتوي. فطبعا ذاك مو لأنه له حق علي، لا، هو يستحق لذاته أنه يعطى هدية، يعطى كرامة، يعطى فضل، يعطى درجة أعلى. فهو هذا، فما أجابه في دعاء الندبة، فعلم منهم الزهد في درجات هذه الدنيا فقربهم، اصطفاهم. هذا لعلمه عز وجل بأن من يستحق الاصطفاء هم هؤلاء، وعلم أن غيرهم لا يتحمل ذلك، لو انطى شوية يزيد يكفر أو يفسد. ليش هو شوية واحد يضربون مرته ويسقطون طفلها وما يحكي؟ القضية صعبة، صعبة جدا. لذلك الله أعلم حيث يضع رسالته، الله أعلم حيث يضع رسالته، لأنه ما يصير عند واحد وما يقتل الناس وما يؤذيهم. على كل حال، هذا التعريف الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه هذا يصح بين المخلوقات، أما مع الخالق فلا حق لأحد على الله تعالى. فلا يوجد في علاقة الخالق والمخلوق حقوق حتى نقول بهذا المعنى الثاني، ما هو؟ أن العادل بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه، فهذا المعنى الثاني لا نقبله على الله عز وجل. المعنى الثالث للعادل هو وضع الشيء في مكانه المناسب، وضع الشيء في مكانه أو في موضعه المناسب. هذا المعنى بعبارة أخرى إعطاء كل ذي قابلية قابليته. أنا أنطي لكل واحد على استعداداته وعلى قابليته، لا أعطي زيادة فأظلمه ولا أعطي نقيصة فأظلمه. إذا أعطيته زيادة أنا ما يتحمل فأظلمه، مثل سفيه جلكم الله تنطي أموال أكثر من حاجته، شو يسوي بها؟ يبعثرها، يصرف بها، ينفقها في مكانات غير صحيحة، فهذا ظلم له، خليته يصرف الأموال في غير محل. أو أنقصت عن حقه، هذا سفيه ما يعرف، راح يضرب الناس حتى يأخذ أموال، فبالتالي إذا نقصت أما ظلمت فأعطيه حقه إذا صح التعبير المناسب له، مو حقا نقول الشيء المناسب له. فإذا المعنى الثالث هو الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى له العدل بمعنى وضع الشيء في الموضع المناسب له وإعطاء كل ذي قابلية ما هو مستعد له. هذا البحث طبعا شوية بتعقيد، لكن الآن ما أقدر أتناوله. الشهيد المطهري تناوله في محاضراته وكتب في كتاب دراسات عقائدية، دراسات عقائدية موجودة على النت، خوش كتاب يعني اللي يحب يطالع، كتاب جيد جدا فيه معلومات ما وجدتها في كتب أخرى. فيذكر هناك الشهيد المطهري هاي القضية مع القابليات واستعدادات. فمثلا ليش أنا وجهي أسمر وواحد وجهه أبيض، ليش واحد قصير وواحد طويل؟ يقول هو هاي استعدادات قابليات، فالله أعطى البشر على قابلياته، فهناك قوالب والله صب فيضة مطر نزل، بس كل واحد أدى قالب، ايش راح يأخذ من المطر؟ بقدر قالبه، لا يأخذ أكثر ولا يأخذ أقل. فمن كان عنده قدح صغير ملئ من هذا المطر بقدر القدح، ومن كان قدحه كبير آنية كبيرة ملئت بقدر هذه الآنية، ومن كان عنده وادي قلبه بمستوى الوادي الذي يكون بين جبلين يملأ أيضا من المطر. فالمطر نازل، أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فكل وادي يحمل بقدره. فقالوا الله أيضا فيضة في عالم التكوين وعالم التشريع، أعطى كل بحسب استعداده وقابليته، وتفرع على ذلك مشكلات كثيرة. هاي القابليات من أين جاءت؟ شلون صارت؟ بحثه في محله لأنه طويل وعميق ويحتاج لمقدمات كثيرة. على كل حال، الثالث عن الثاني، الثاني يوجب أكو حقوق، الثالث ما يوجب أكو حقوق، وإنما الله عنده فيض فينزل الفيض يعطيه بقدر كل واحد، هو عنده فيض يفيضه، الشمس تشرق واحد ياخذ، ها ثاني يجب. ليش؟ لأن هذا الشخص له حق على الله كحقي على والدي وحق والدي علي. أما الله تعالى لما أفاض الفيض لا لأنه يستحق أحد عليه حق، لا، هو عنده كمال والكمال يصدر الكمال، هو عنده شمس يصدر نور، لا لأن أحد له حق عليه، لا هو يصدر نور، هو يصدر هي شمس ضمن نورها، يقول هذا نوري صادر، يريد يستفيد يستفيد، واحد يجي يشمس فيه، واحد يجي يقتل الميكروبات فيها، واحد يجي يشر الملابس عليها حتى تنشف، واحد يجي يستوي منظومات كهربائية ويستفادها طاقة كهربائية، واحد مثلا ما يستفاد منها، بالعكس معترض، شنو هاي الشمس منين جايب لنا اياها، لو شوي تغيب احسن مثلا. فالله سبحانه وتعالى كمال افاض الكمال ماته، واحد ياخذ بقدر آنية صغيرة، واحد ياخذ بقدر قدر كبير، واحد ياخذ بقدر ماذا وادي، وهكذا. فالاول فيه حقوق، الثاني ما فيه حقوق، انما فيض وكمال. بالنسبه
للثاني حسب قابليته،
اي
امور مثلا احنا نقول ما يتحمل الثاني، مثال
إبليس،
هل هاي
حسب قابليته؟ ما ضعف؟ لا، هاي قابليته، لا يسجد لآدم مثل ما سجد لله، قال ما سجد، قابلية عدة،
لكن خالف هو القابلية.
خالف القابلية هاي بعدها. هسه الآن وراء ما أفاض الله هاي الأشياء، الآن هو رسم لهم هم أفاض التشريع، قال السجود بإمكانكم، فأنا نزلت لكم كلكم السجدون. أجي واحد قال أنا ما أسجد، ليش؟ قال أنا خير منهم، شنو هو آدم حتى أسجد له؟ أنا قابليتي أحسن من قابليته، إذا صح التعبير بعد كل شيء. فبالتالي آدم هو من طين وأني من نار، والنار أقوى من الطين، فالمفروض أنا ماذا أحسن، أنا اللي أسجد لي مو أنا أسجد لآدم. فلذلك إبليس ما قبل يسجد لأنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مو لأنه ما يقدر، ما قال أنا ما أقدر أسجد. مرة واحد يقولوا له أسجد يقولوا ظهري يوجعني ما أقدر أسجد، ما عندي قابلية، أدروا ما عندي قابلية. وهذا مرفوض، هذا في الآخرة أكو هيك، يعني الآية تقول إنه يؤمرون بالسجود فلا يستطيعون. ليش؟ لأن من لم يجد في الدنيا لا يستطيع أن يجد في الآخرة، من آثاره، من آثار عدم السجود. أي نعم نعم، عندنا روايات في ذلك، إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر فأفقره، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى فأغنيه.
زين
هذا ليفسد وهو غني. إيه إما إيه هاي قابليته. إيه بالعكس عندنا روايات وآيات تؤكد أنه لو ما أخاف على بعض عباد الفقراء يعني يتركون التدين والدين لجعلت سقوف هذول الطغاة والجسم من فضة ومن ذهب، حتى شنو حتى بالآخرة كل شيء ما أدري. هذا هو استعداده يذهب إلى التسافل في أعلى مراتبه إذا صح التعبير، فهو استعداده هالشكل. بينما كان يقدر يستخدم هذا الاستعداد وين؟ في الكمال في أعلى مراتبه، هو استعمله وين؟ في التسافل في أدنى مراتبه. كمال طاقة عنده مثل آنية عنده، يقدر يشرب بها ماء، يقدر يشرب بها خمر محرم، هو يجيب هاي الآنية يستعملها للشرب الخمر أجلكم الله، واستعمل القابلية في غير محلها، عنده قابلية لكن ما استعملها في محلها. جيد، فهذا المعنى الثالث هو المقبول في معنى العدل، العدل إعطاء كل ذي قابلية استعداده ووضع الشيء في موضعه المناسب له. هذا يعني إذا قلنا للإنسان فنوع قابلية، الله من عدله أن يعطي هذا الإنسان على قدر قابليته. هاي الاستعدادات تختلف من شخص إلى شخص. تتوسع هاي الاستعدادات؟ نعم. إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، فكلما استطعت أن توسع وسع. الناس ثلاث، تريد توسع سر عالم رباني، اتصل بالله، أو لا أقله متعلم على سبيل. أما تكونها مجروعة يعني ناء قليل فيدور مصلحته دوم فقط، نزولته ومصلحته، ويريد يعيش على اللي ينطيه، يحيطونه ما درت، يعطي أكل ينطي، هسه ينطي إسرائيلي انطيني بس أريد أخلص، فيعيش بذل أو بهوان أو بسلب عرض ما عنده مشكلة، المهم يحصل فلوس. والدليل هو الناس هاي تقتل تنتحر تنفجر نفسها في سبيل ماذا؟ قضية دنيوية بسيطة مثلا. فعلى كل حال الاستعداد يختلف من شخص إلى شخص، ومن هنا نجد أن الله عادل أعطى كل ذي استعداد استعداده، قابليته، فيضة، رزقه. وإذا اطمأنيت لذلك أنت بعدها ما تقول الحمد لله وشكرا، الله يعرف وما إذا ينقيني، لو أنا أستحق أكثر من هذا ينطيني، قد الاستحقاق سلبي، هو قد الاستحقاق سلبي، راح إلى تكامل تسافل فتصب عليه الدنيا. فمن هنا نريد أن نقول أنه واحد إذا سلم لهذا الأمر أن الله عادل، بعد يطمئن لما يطمئن، يطمئن يقول أنا استعدادي هذا، أزيد استعدادي ينطيني سواء الرزق المادي أو الرزق المعنوي، كل ما زيد. إذا التاجر يتفاعل مالك، يعني وسعت قابلي، أنا ما عندي قابلية أفتح محل، أخاف شلون أدير المحل، ما أعرف شلون أدير محل، يجي واحد مو يدير محل عنده 4-5 سوبر ماركتات مثلا وهو يديرهم كلهم، هذا عنده استعداد، فالرزق شوف شنو ينصب، لأن وسع عناء التجارة. واحد وسع عناء الدراسة، أخذ يقرأ يومية ما شاء الله 5 ساعات 10 ساعات 12 ساعة، بعد فترة الوجيزة عالم. فيذكرون مثل الشيخ الأنصاري ما درس هواي، درس 10 سنين صار مرجع الطائفة وصاحب الجواهر المرجعية للشيخ الأنصاري. ليش؟ وسع عناء العلم. فيمكن أن توسع عناء العلم لو ما يمكن؟ ممكن، هاي إرادة وقوة وعزيمة توسع عناء العلم. على كل حال فهذه الاستعدادات إذا الله سبحانه وتعالى انطاها نقصان أو زيادة راح يكون ظلم له، هذا بعد ما يتحمل إذا زيادة وإذا نقصان. جيد، هذا ماذا يعني بالنسبة لنا؟ هذا المعنى الأخير اللي هو صحيح قلنا على الله عز وجل، يعني عدة أمور. الأمر الأول أن العدل الإلهي يقتضي أن الإنسان يعطى بحسب قابليته، الإنسان يعطى بحسب قابليته. يعني لماذا لم أكن نبيا؟ ها؟ ما عندي قابلية، فلازم تعرف أن الله سبحانه وتعالى علم منك القابلية ضعيفة ما منطق. العدل الإلهي يقتضي أن الإنسان يعطى بحسب قابليته، فإذا كانت القابلية تستوعب 100 أعطى 100، قابلية تستوعب 50 أعطى 50، قابلية تستوعب 25 أعطى 25. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. شوف الآية عجيبة دقيقة جدا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هؤلاء وهؤلاء من هم؟ سواء الذي يؤمن بي أو الذي لا يؤمن بي، سواء المؤمن أو الفاسق، سواء المؤمن أو الكافر، سواء الذي يعمل في التكامل أو يعمل في التسافل. إحنا نمد لو ما نمد؟ نمد. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بس هذا يوسع بالآنية، هذا يجي يضيق بيها، هذا يوسع بيها بس يوسع بيها في التكامل، هذا يوسع بيها بس وين يوسع بيها؟ بالتسافل. تكامل بس هو وين؟ في طريق التسافل. يعني إذا صح التعبير يرقى مراتب بالتسافل، بينما بالتكامل هم ما تأكو يرقى مراتب في التكامل. كان عنده بس صبر، صار عنده صبر وشجاعة، دور صار عنده صبر وشجاعة وإرادة قوية، صبر وشجاعة وإرادة قوية وعلم، وهكذا يتكامل. عطاء موجود، مطر نازل الآن، إذا عاتش قد بالفضاء هسه الآن ملايين، جيب راديو هسه نطلع لك ملايين الموجات الراديوية، لكن نسمحن إحنا؟ ليش؟ ما عندنا قابلية وقدرة على السماع. إذا قدرت تنغم تردد الإذن ويا تردد الموجات راح تسمحن كله. يعني خلنا نفرض مثلا إذاعة المعارف مثلا بالنجف أو إذاعة الكفيل مثلا، هي موجودة بس الخلل وين؟ أنا ما عندي قابلية أستحملها وأسمعها، فأضطر أجيب راديو عنده قابلية يسمعني إياها. واضحة الفكرة إن شاء الله؟ فالمد من الله موجود، أنت تريد تروح به يمنى، تريد تروح به يسرى، هذا العطاء نازل، بنزين موجود، تريد الشغل به السيارة، تريد تحرك به السيارة تقدر، هنا تتكامل به شغل سيارة توصل إلى حواجب، تحرق السيارة تخسر أموالك، أنت بكيفك. فالله عادل، أعطى كل إنسان على قدر قابليته، هذا ما نفهمه أولا. وثانيا نفهم أن العدل أنه يعطي الله تعالى للإنسان في جزائه على حسب عمله. الله ينطي بالدنيا حسب قدرته وقابلته، بالآخرة يعطي على حسب عمله، فمو هناك يجي يساويهم. الناس كلهم هناك سواء، كلهم يروحون للجنة، شلون؟ ما يصير. فكما انه في الدنيا لا يساويهم بل يعطي كل على استعداده، في الآخرة ايضا لا يساوي بينهم بل يعطي كل على عمله. فاللي عمل كثير بعد بشراكم اليوم، اللي لا سمح الله عمل سيء سوقهم زبانية، استجيروا بالله. لذلك يقول القرآن فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى، ومن يعمل من مثقال ذرة من شر يرى، فسوف يكون الجزاء عادل، يعطى كل ذي عمل عمله ما يضيع. طبعا بخلاف ما إذا قلنا بالتوبة، يعني فإن التوبة تخفي الذنوب وتخفي السيئات. هذا الأمر الثالث. كان الأمر الرابع، يترتب على مسألة العدل الإلهي عدة أمور. من العدل الإلهي الأمر الأول، من العدل الإلهي أن لا يكلف الناس على أكثر من طاقاتهم، يعني لا يكلف الناس ما لا يطيقون، لا يكلف الناس ما لا يطيقون. من العدل الإلهي أن الله سبحانه وتعالى ما يكلف أحد أكثر من طاقته. هو عنده شلل يقول له إلا تقوم بالصلاة، فيقول له ما أقدر، يقول له لا الصلاة لازم من قيام، جيب لك عكازة شوف شلون توقف، لازم تكليف فوق الطاقة. فمن العدل الإلهي أن لا يكلف الناس فوق طاقتهم، هذا الأمر الأول اللي يترتب على مسألة العدل. الأمر الثاني، بمقتضى العدل الإلهي يكون الإنسان هو المسؤول عن عمله، بمقتضى العدل الإلهي يكون الإنسان هو المسؤول عن عمله لا غيره، لا يذهب على الله عز وجل، لا هو أنا مسؤول عن صلاتي، أنا مسؤول عن أعمالي، سيئاتي، ذنوبي، حسناتي، كلها أنا المسؤول. بمقتضى العدل الإلهي الله سبحانه وتعالى ما جبرك، لأن ظلم الجبر، أعطاك قابلية الحرية، فأنت المسؤول عن عملك، تختار السيئ تختار الصالح أنت المسؤول. هذا الثاني. الثالث، بمقتضى العدل الإلهي يعطى للإنسان ما هو لائق به بحسب قابليته، تدرج مادته سواء في الكمال أو في الفساد، الله ما يمنع، يعطى الإنسان بحسب قابليته في التدرج سواء للكمال أو الفساد، هذا من مقتضى العدل الإلهي. يعني واحد عنده قابلية، خل نفرض حركة يد خفيفة، ما شاء الله إيده خفيفة، كل شيء يشتغل بها خفيفة، هاي قابلية لو مو قابلية؟ قابلية. الله كن ينطيها هاي القابلية، وين يقدر يستعملها؟ يستعملها، مو بس قابلية في مكان ما، فيقدر يستعملها بالصدقة من دون ما واحد يدري فيه، كله شوف صدقت ما شفناه، كله بعد إيدي خفيفة طلع الفلوس بسرعة وينطيها بجيب ذاك ما يدري بيه، لا ذاك اللي أخذ الفلوس يدري بيه، ولا هذا همات اللي بصفه يمشي وياه يدري بيه، ويستطيع أن يستعملها بالعكس، يسرق خفيفة إيده، حط إيده بالجيب ويأخذ الفلوس ما حد يشعر فيه، هم خفيفة. فالله يمد كل العملين بالطاقة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. مو يروح يصدق يحرك لأيده، بس من يروح يسرق ما يحرك لأيده، لا هذا صار ظلم. ليش؟ لأنه هذا بالتالي ما انطى طاقة وعصم من الذنب وهو مسؤول عن الذنب، فالمفروض شنو؟ ينطي الطاقة في كل الأحوال وينطي إرادة ويبين له الطريق، وهو بعد يختار كيف يريد، يختار السرقة ويحرك إيده الخفيفة هناك، أو يختار الصدقة ويحرك إيده الخفيفة هناك. فالله بمقتضى العدل الإلهي أن يمد كل إنسان بحسب قابليته وقدرته دائما، ما يمنع عنا الفيض. ورابعا، بمقتضى العدل الإلهي أن لا يكون الجزاء بالسوية، وإنما يكون الجزاء بمن؟ بالإحسان للمحسن والعقاب للمسيء. جزاء ما يكون بالسوية، وإنما الإحسان للمحسن والعقاب للمسيء. جيد، تطبيق العبارة نتركه على يوم آخر، نذكر النبي صلى الله عليه وآله باعتبار اليوم آخر يوم، فنذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة هي التأسي والاقتداء، والاقتداء أمر جيد، والتأسي والتقليد أمر جيد، ولولا الاقتداء والتقليد والتأسي ما تربى الأطفال على أيدي آبائه. لو الله ما خلى هاي غريزة التقليد عند الإنسان، ابنك من يصلي يجي يفرش سجادته بصفك ويصلي بصفك، شلون؟ هاي التقليد. لو هاي الغريزة ما مخليها على الطفل، لن يتعلم ولد من والديه شيئا، فهي نعمة من الله عز وجل. وأيضا أمر بها الكبار أن يقتدون ويقلدون، لكن لمن؟ لأفضل الناس، لأرقى الناس، لأكمل الناس، لأنجح الناس دنيويا وأخرويا. والنبي صلى الله عليه وآله سيد الكائنات، سيد البشر، سيد الأنبياء، سيد المرسلين، حتى أهل المادة والماديين يقولون أنجح رجل في العالم هو محمد بن عبد الله صلوا عليه وآله. لماذا قالوا هذا رجل قبل 1400 سنة الآن يملك مليار تابع له وأكثر؟ شلون هو عربي يرعى الغنم، شلون استطاع أن يقنع أمة تتحدث بالحضارة والبناء والمفاهيم والعلوم وكلها تنسبها إليه؟ شيء إعجازي. قالوا هم ما يصدقون بنبوته، يعني المادين. قالوا إذا ما قلنا بنبوته فهو رجل ناجح من الطراز الأول، ماكو مثله، اللي استطاع أن يسخر البشرية بعد موته 1400 سنة ولحد الآن الناس يعني تطيع طاعة عمياء. شلون هاي المحركية؟ شلون استطاع النبي غيره؟ ليش ما يقدر يسويها من دول الطغاة السلاطين الدول الاستكبار العالمي؟ ليش يجيبون اللي يقاتل بفلوس؟ طوع 10 ورق يلا يقاتل، 20 ورقة يلا يقاتل، 100 ورقة يلا يقاتل، ليش؟ لكن هم يقرون قراءة عقائدية. هذا معتقد. شلون استطاع هذا الرجل الذي في البادية وكان يرعى الغنم أن يؤثر على هؤلاء بعد 1400؟ هذا إعجاز. القرآن لما يأمرنا بالتأسي أكيد أنه يريد من عندنا ماذا؟ أن نقتدي برجل ناجح. فالإنسان على مستوى الفكرة قد تكون الفكرة صحيحة لكن لا يطبقها. ليش؟ يقول من يقول صحيح؟ أروح أتعب أطبق الفكرة لعل الفكرة لا تكون صحيحة. أنا رحت طبقت فكرة مثلا أحد الأساتذة مثلا، طلعت بعدين لا لها نتائج سيئة على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الدراسة مثلا. قال لي لا تقرأ الكتاب فلان، طلع لا قراءة كتاب فلان مهم جدا، غلطت. فالفكرة لا يقال إنها صحيحة إلا إذا جربت ونجحت. والنبي صاحب أكبر تجربة إذا صح التعبير، يعني قام بتطبيق الدين في الأرض وجاء بالوحي إلى الأرض ونزل به إلى الأرض وطبقه على الأرض وكون دولة إسلامية وقاد الأمة وأحيا أمة، وإلى اليوم نعيش هذا الإحياء. فصاحب تجربة وصاحب فكرة، يعني هم نظري هم عملي، جاء بالفكرة الوحي يعني العقائد، وجاء معها بمن؟ بالتطبيق العملي لهذه العقائد. فأنت لما تأتي تتبع شخص مثل النبي صلى الله عليه وآله، تتبع شخصا يأتيك بالعقيدة والأفكار وقد طبقها ونجحت. فليس هناك شخص أنجح من نبينا صلى الله عليه وآله، لا الأنبياء ولا غيره. فمن أراد النجاح عليه بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله. وطبعا اتباع أي شخص ينتج شيء وهو الحب له. لما تتبع شخص ينتج شيء وهو الحب له، وهذا الاقتداء المستمر المداوم عليه يؤدي إلى حب. بعد ما تقدر تترك رسول الله صلى الله عليه وآله، دائما تذكره، دائما تعشقه، دائما تصلي عليه، دائما تذكره في المجالس في الخلوات. ليش؟ لأن الاقتداء يفعل هذا الفعل. بالإضافة إلى ذلك أنه سوف تنجح في جميع مجالات الحياة إذا اقتديت بالنبي. فالنبي صلى الله عليه وآله ناجح على مستوى الأسرة، ناجح على مستوى القيادة، ناجح على مستوى التبليغ، ناجح على مستوى العمل الرسالي، ناجح على مستوى العمل العبادي، في كل مجال تصوره هو ناجح فيه. وإذا طبقت بعض ما فعله النبي إذا مكلة تجد نجاحا فيما طبق النبي. تجد بأسرتك، جرب بأسرتك، أخذ حياة النبي في أسرته فقط. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخذ ماذا كان يفعل النبي مع نسائه اللي طالما آذينا؟ ماذا فعل؟ كان لا يعرف ماذا يشتهي. يعني 10 سنين النبي عدى زوجات، ما حد يعرف النبي شو يشتهي. كل طعام يأتي يمدحه، كل طعام يقدم له يأكله، مالح ماصخ قارض شوية صاير في حموضة يابس يأكل زين. بينما قد عندنا مشاكل من وراء الأكل، طلاق صار على مود وحدة ما تعرف تطبخ أكلة معينة، طلاق. يا بليش طلق ايش قال؟ طلب من عندي طبخه الفلانيه انا ما اعرفها. قال مره ما تعرف هاي الطبخه تروح لاهلها. راحت لاهلي دز لي ورقه طلاق. والزوج يقول ايش انا شو اسوي فيها؟ هاي يقول محل الشاهد ان هناك مشاكل من وراء الطعام. النبي كان ماذا ناجح من هذه الجهه. لا تعرف الزوجه ماذا ياكل رسول الله، ماذا يحب رسول الله، ماذا يكره رسول الله. فشو تسوي ياكل؟ هاي ترتاح المراه لو ما ترتاح؟ طبعا المراه عندها هاي راحه عاليه. يقول الرجل الحمد لله اعطيك له بيضه ياكل، اجيب له جبنه ياكل، اجيب له خبزه وشاي ياكل. قال له ما عاد ناكل، يقول اليوم صيام ما عنده. فهذا ابسط ادوات النجاح. والكلام عن رسول الله وحياته يحتاج الى وقت طويل جدا، لكن أوصي ببعض الوصايا. أولا حتى نتبعه لابد أن ماذا؟ أن نذكره دائما. فخلف الصلوات يعني صبح والظهرين والعشاءين دائما سلموا على رسول الله. بعد الصلاة قف لجهة القبلة وسلم على رسول الله. هذا يعطيه فضلا عن ذكره في الصلاة في الأذان، فضلا عن ذلك زره بزيارة، سلام على رسول الله أمين الله على وحيه بعد الصلاة، هذا يجعله دائما حاضر معك. أيضا كثرة الصلاة على